الأحبة بدره نور بدا
ليل الأحبة بدره نور بدا
والطير من فرط المحبة قد شدا
والثمر بل له التبتل والندى
اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليل الندى. ما زلنا أيها الأحبة الكرام نتحدث مع حضراتكم تحت هذا العنوان: أين نحن من السلف؟ ويوم افتتحنا هذا الحديث عن هذا العنوان أو تحت هذا العنوان، ذكرت لحضراتكم أن الناظر الآن في أحوال الأمة وفي أحوال السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين يرى بونا شاسعا وفرقا واسعا، وكما ذكرت إنه يرى فرقتنا ويرى ضعفنا ويرى هواننا على الناس، ويرى أننا أصبحنا الأمة المفعول بها ليست الأمة الفاعلة، بينما يرى قوة السلف ووحدة السلف ودولة السلف وحضارة السلف. وقلنا أن السبب في هذا، رغم أن السلف عليهم رحمة الله تعالى من الصحابة والتابعين وغيرهم كانوا في الأصل قبل الإسلام أمة همج لا وزن لهم ولا تاريخ لهم، قد كانوا رعاة إبل ورعاة غنم، لكن هؤلاء الذين كانوا يتناحرون على أتفه الأسباب ويتقاتلون على أتفه الأسباب، ويأكل قويهم ضعيفهم، ويعيدون البنات أحياء، ويشربون الخمور كما نشرب نحن الماء، ويسرقون ويزنون، تغير حالهم بعد الإسلام 180 درجة. بالمناسبة ما تقولش 360 درجة، لأن 360 درجة عدنا إلى نقطة الصفر، نقطة البداية، لكن 180 درجة. وقلنا سابقا أن الذي غيرهم قطعا هو الإسلام، وقلنا انه السامع لهذا الكلام يقول طيب ما هو الاسلام موجود، الكتاب القرآن موجود والسنة النبوية ولله الحمد والمنة، سخر الله عز وجل لها من أئمة الدين وعلماء الأمة من يحفظ علينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باعتبارها المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم، وباعتبارها أن القرآن لا غنى له على الإطلاق عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. دعك أو بمعنى آخر سيبك من المهوسين المخرفين الذين يدندنون السنة مش محفوظة، السنة لا ثقة فيها، السنة كلها ضعيفة، السنة أقوى الرجال، سيبك من الكلام ده، هذا هوس، وهؤلاء أجهل من دابة كما يقولون. إنما حفظ الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بحفظه للقرآن الكريم، وبأنه سخر لهذه السنة من علماء الأمة من يحفظ علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله رب العالمين، تحقيقا لا تعليقا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. الشاهد إن هناك فوارق بيننا وبين السلف في تعاملهم مع الإسلام، المشكلة عندنا والخلل في تعاملنا إحنا مع الإسلام، ذكرنا منها فوارق عديدة سابقا، واليوم نتحدث عن فارق آخر جوهري بيننا وبين السلف الكرام عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ورضي الله عنهم أجمعين. إحنا يا جماعة بنتعامل مع الإسلام بمنتهى الجرأة على انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى، نحن متجرئة على الذنوب والمعاصي، إنما السلف كانوا أحرز ما يكون وكانوا أحوط ما يكون في بعدهم عن الذنوب والمعاصي، حريصين جدا على البعد عن الذنوب والمعاصي، حتى أنه أهل العلم من الأئمة والعلماء تناقشوا يا ترى فعل الطاعة أفضل أو اجتناب المعصية أفضل، أو بمعنى آخر أيهما أفرض على العبد، فعل الطاعة ولا اجتناب المعصية؟ شوف العلماء عليهم رحمة الله تعالى. شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يقول الألزم الأكثر إلزاما والأكثر فرضية وإيجابا ترك المعصية أكثر من عمل الطاعة أو التزام بالطاعة. ليه؟ قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى كفر بالطاغوت أولا وبعدين استمسك بالعروة وبعدين آمن بالله عز وجل واستمسك بالعروة الوثقى اللي هي التوحيد، كلمة التوحيد ثانيا. ما ينفعش نبني على ضعف، ما ينفعش نبني على خلل، ما ينفعش نبني بنيان الإسلام على جرف هار كما يقولون، لأنه خلاص البنيان لا يثبت من غير أساس قوي ومتين. فطهارة القلب أولا من الشرك والوثنية ده أساس، إذا تمت طهارة القلب نبني بعد كده التوحيد ثم شعائر الله عز وجل من الإيمان والإسلام على حد سواء. ولذلك فاكرين حادث شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام اللي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام مرتين كما هو معتمد عند أهل العلم، مرة في صباه لما كان مستضعا عند حليمة السعيدية رضي الله عنها، والمرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج. في المرة الأولى سيبك من السياق العام، خلينا ناخد المقتطف اللي احنا عايزينه. في المرة الأولى أتاه الملكان وجاء أحدهما بطست من ذهب فيه ماء زمزم، والآخر شق الصدر ثم استخرج القلب وشقه وانتزع منه نطفة سوداء رمى بها وغسل القلب بماء زمزم ثم وضعه في صدره ثم لأم الصدر عليه صلوات الله وسلامه. لما انتزع النطفة السوداء قال الملك الأول للثاني هذا حظ الشيطان منه. يبقى العملية دي اسمها عملية التخلية قبل التحلية، وده مبدأ سني وسلفي أصيل، لابد أولا من التخلية. التخلية اللي هي اجتناب الشرك والوثنية والكفر والذنوب والمعاصي والنفاق والكلام ده كله، وبعدين نبني بقى البنيان الصحيح اللي هو التحلية. فانتزعت النطفة السوداء حظ الشيطان، وخلص قلب النبي صلى الله عليه وسلم للرحمن تبارك وتعالى. في المرة الثانية اللي هي ليلة الإسراء والمعراج برضو نفس العملية، أتي بطست من ذهب وجاءه الملكان وشق الصدر واستخرج القلب وشقه وغسله بماء زمزم، قال وحشاه إيمانا وحكمة. يبقى العملية الأولى بتاعت زمان كانت عملية تخلية واستخلاص حظ الشيطان من قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليخلص القلب للرحمن تبارك وتعالى. والعملية الثانية بعد النبوة وبعد البعثة ليلة المعراج الإسراء والمعراج كان حشاه إيمانا وحكمة. يبقى حل بعد أن خل التخلية أولا ثم التحلية ثانيا. والمعنى ذا كان بيعبر به شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويعرج عليه كثيرا وجوب التخلية قبل التحلية. إنما تحلية على شوائب من شرك ونفاق وثنية وكفر والعياذ بالله وذنوب ومعاصي، كأنك تبني على غير أساس. السلف بقى كانوا حريصين جدا على هذه التخلية عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والذي وضعهم على هذا الطريق هو المربي الأول عليه الصلاة والسلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء جميعا رباهم النبي على عينه عليه صلوات الله وسلامه. وهو الذي قال وهو يضعهم على طريق التخلية أولا عليه صلوات الله وسلامه، قال كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل أوشك أن يقع عليه. يبقى ده معنى إيه؟ معنى إن المؤمن ده معظم لحرمات الله عز وجل، معناه ان المؤمن ده خايف من ذنوبه، معناه ان المؤمن ده معظم لله تبارك وتعالى، يحسن مراقبة ربه عز وجل لدرجة انه منزعج من ذنوبه ومعاصيه، وهو كأنه قاعد تحت اصل جبل اوشك الجبل ان يقع عليه. ده المؤمن. اما المنافق او الفاجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على وجهه، كأنها ذبابة يعني وقفت على وجهه، فقال بها هكذا فطار، يعني هشها أشار إليها بكف يده فطارت. الفاجر والمنافق ده إيه؟ مستهين بحرمات الله عز وجل من شدة استهانته بالذنوب والمعاصي، من شدة استهاناته بحرمات الله تبارك وتعالى لا يرى فعله، وإن كان كبيرا لا يراه شيئا. عشان كده ترى بعضهم في حياتنا في واقعنا الرجل المدخن يقول لك يا عم ده أنا أحسن حالا من اللي بيشرب مخدرات، ليه مستهين؟ والتاني اللي بيشرب المخدرات يقول لك ده أنا بس إيدي ظهر ووش ولا وش وظهر، ليه؟ أنا أحسن من اللي بيشرب خمرة. واللي لا يتقي الله في النظر إلى حرمات الناس وأعراض النساء يقول لك مش أحسن من الزنا والعياذ بالله، أنا أهون حالا، أنا أيسر حالا، أنا أحسن حالا من اللي بيزني والعياذ بالله. والبنت المتبرجة 50% تقول لك أنا أحسن من اللي ماشي عريانة والعياذ بالله، اللي متبرجة 80% ولا 100%. كل هؤلاء كل المقالات دي موجودة في الواقع طبعا عندنا. واللي بيختلس او يسرق شيئا يسيرا من المال العام ولا المال الخاص، شغال في سوبر ماركت والصندوق قدامه الكاشير بتاع صندوق الخزنة يعني، وطبعا ده راجل في سوبر ماركت عنده عشرات الاصناف بل مئات الاصناف، مين هيحصي مين هيعد وراه؟ او شغال في صيدلية وبرضه بيبيع ويشتري وطول النهار فلوس داخلة الدرج وفلوس طالعة من الدرج وهو لا يتقي الله عز وجل، يقول لك يعني في النهاية 50 جنيه هتفرق، مش هتبان في الصندوق، او 100 جنيه مش هتبان في مبيعات بثلاث اربع تلاف لو خدت 100، فكل يوم ياخد له 50 كل يوم ياخد له 100، وتسمع بعد سنة ولا اتنين حين يستيقظ ضميره ويقوى ايمانه ويبدأ يخاف من ربه من ربه تبارك وتعالى، يبدأ يتصل على الشيخ، يعني انا كنت مش عارف عملت ايه من سنتين ثلاثة ودلوقتي انا عايز احل المشكلة اعمل ايه؟ نقول له روح من لوازم توبتك ان ترد المال الى صاحبه. ما انا مش قادر اروح ارد للراجل الفلوس واقول له انا اختلستها هيحطني في السجن ويعمل لي محضر وقضية. روح احتال مع اخر لا يعرفه الراجل صاحب المكان ويحط القرشين دول عند الراجل. يعني المهم انه من استهانته بالذنب والمعصية عمال يتجرأ على الذنوب والمعاصي. السلف ما كانوش كده ابدا، السلف كانوا يراقبوا الله عز وجل وعندهم حساسية بالغة من الوقوع في الذنوب والمعاصي، حتى ان انس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي عمر كثيرا بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لمن حوله، وخد بال حضرتك انس بن مالك الصحابي بيتكلم مع الجيل اللي هو في اواخر حياته اللي هم نقدر نقول عليهم ايه جيل التابعين، ده كمان مش التابعين ده كبار التابعين عليه رضوان الله تعالى وعليهم رضوان الله عز وجل، كان يقول كما في الصحيح انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، من استهانتهم طبعا بها ومن استخفافهم بها، انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من الكبائر المهلكات، انما انتم مستهينين بها كانها صغائر. وكان ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو ترجمان القرآن الصحابي الجليل ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول لا صغيرة مع الإصرار. الصغائر يا جماعة اللي بنستهين بها مع استمرارنا ومداومتنا عليها وكثرتها منا بتنقلب من صغائر إلى كبائر، ودي حسبة طبعا مش محتاجة يعني تفسير، ما هو صغيرة زائد صغيرة زائد صغيرة زائد صغيرة هتسوي كبيرة، وممكن صغيرة زائد صغيرة تسوي كبيرة، مش لازم 5 6 صغائر عشان يعملوا لنا في النهاية كبيرة. بل كان ابن عباس يشير إلى أنه إصرار الإنسان ومداومة الإنسان وتكرار الإنسان للذنوب والمعاصي وإن صغرت يجعلها كبيرة في حد ذاتها، فكان يقول لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع استغفار. المرتكب للكبيرة اللي يتوب بعدها مباشرة، اللي يعاجل نفسه باستغفاره لله عز وجل، اللي يخاف من ربنا تبارك وتعالى فلا يتمادى في الذنب ولا يصر على الذنب، افضل حالا من اللي بيعمل الصغائر وشغال مداوم عليها يكثر منها، لان الاخر عمل الكبيرة وتاب، انما صاحبنا التاني شغال ومستهين. وكان بلال بن سعد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول استصغار الذنب احتقار لأمر الرب تبارك وتعالى. يا شوف المعنى، شوف السلف يا إخوة كانوا حساسين قد إيه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، يقول لك استصغار الذنب، الراجل بتاع السجارة اللي يقول لك أنا أحسن حالا من اللي بيشرب مخدرات، والبنت المتبرجة 50-60% تقول لك أنا الحمد لله أحسن حالا من المتبرجة 90 ولا 100%، استصغار الذنب احتقار لأمر الرب تبارك وتعالى. هكذا كان السلف عليهم رحمة الله تعالى شديدي الخوف من الذنوب والمعاصي وشديدي الحرص على اجتناب هذه الذنوب والمعاصي وعدم الجرأة على احترام عدم الجرأة على انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى. ما احنا اصل مأمورين في القرآن الكريم بتعظيم حرمات الله كما امرنا بتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نرجع للسؤال من في بداية الحلقة اللي هو يا ترى اجتناب الذنوب أوجب ولا فعل الطاعة أوجب؟ قلنا أن اجتناب الذنوب والمعاصي أوجب من فعل الطاعة. احنا مش معنى كده ان احنا هننشغل باجتناب الذنوب والمعاصي مش هنعمل الطاعات، لكن بيقول ده أوجب من ده. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. معنى الكلام انه ربما الواجب في بعض الأحيان يسقط عن الإنسان بالعجز وعدم القدرة وعدم الاستطاعة. فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه قولا واحدا. يبقى فعل الواجبات فيها احتمال أن يسقط شيء من الواجب عن الإنسان بالعجز وعدم القدرة والاستطاعة، إنما اجتناب الذنوب والمعاصي قولا واحدا قال: وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. كذلك قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. السلف يا جماعة لشدة خوفهم من الله وتعظيمهم لشعائره وتعظيمهم لحرماته وحرصهم على اجتنابهم الذنوب والمعاصي بلغت شدة حساسيتهم إلى أنهم يستشعرون عقوبات الله على الذنوب والمعاصي مهما خفيت هذه العقوبات. ياه، ما احنا في بعض الأحيان يا إخوة بنقول إيه في الأمثال بتاعتنا مش شعبية أو أمثال عربية ممكن تمشي: من أمن العقوبة أساء الأدب. ده كلام صحيح. طيب كيف والعقوبات موجودة لكن احنا مش مستشعرين عقوبات الله عز وجل، إنها ما يقع بنا وما يحل علينا من مصائب وما يحل علينا من بلايا وخطايا، ان ذيت نتيجة مباشرة للذنوب والمعاصي. حتى انه الجماعة البعدة العلمانيين انتوا على طول الذنوب والمعاصي دي سنن كونية، دي سنن ربنا، مش عارف ايه، دي طبيعة، دي مش طبيعة، ده كلام فاضي. سيبكم من الهري الفاضي بتاعهم ده، ده قوم أغلقت عقولهم ودنست فطرهم. لكن تعالوا شوف السلف عليهم رحمة الله تعالى، ايه رأيكم يا إخوة يا أخوات أيضا في الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى، إمام علم من أئمة التابعين عليه رحمة الله تعالى، كان يقول، ونفسي تاخد بالك من الايه، من المشكلة دي، من المقولة دي. ليه؟ والله العظيم يا إخوة يا أخوات تفسير لكثير من واقع بيوتاتنا وأسرنا، حيث المشاكل اللي هي بالجملة في البيوت ما بين الأزواج والزوجات والأولاد شوف الحسن البصري بيقول إيه؟ يقول: إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق امرأتي ودابتي. إيه المعنى؟ إني لأعصي الله عز وجل فأستشعر أن معصيتي لربي جلبت علي سوء خلق امرأتي. عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأنه مصرف القلوب مين؟ ربنا تبارك وتعالى. فإذا الإنسان منا عظم شعائر الله والتزم طاعة الله عز وجل، طوع الله امرأته له وصرف قلب امرأته إلى حبه ووده وحسن معاشرته وطاعته. وإذا الإنسان منا، الزوج يعني أو الزوجة طبعا، إذا الإنسان منا تجرأ على الذنب والمعصية عجله الله عز وجل بعقوبة أنه تستعصي تعصيه امرأته وتستعصي عليه دابته. إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق امرأتي ودابتي. أقول لو أطعت ربي لطوعها الله عز وجل لي، اللي هو المرأة أو الدابة. يجي يركب عربيته الصبح، ما عامل 100 نكد في البيت وعامل 100 مشكلة. أقل حاجة انه الراجل الباشا صحي من النوم كالمعتاد، فالبرنامج بقى اللي هو المعروف فنجان القهوة والسجارة، دي اقل حاجة. لسه لقلنا بسم الله ولا قلنا الرحمن الرحيم، قلناش حاجة لسه، لسه بنفتتح البيت، بنفتتح اليوم معذرة. ناهيك انه الراجل طبعا صحي على الساعة 7:30 يعني بعد الشروق، لا فكر في صلاة فجر ولا عمل، لا بلاش فكر في صلاة الفجر وصلها الساعة 7 ولا 7:30، ده يا الراجل يعني الكويس يعني اللي هو ما شاء الله. طيب ادي اول مصيبة، انه صلى الفجر بعد فوات وقته، وانه ظابط منبهه وظابط موبايله وظابط اذنه وقلبه وعقله انه يصحى الساعة 7:30-8، مش انه يصحى مثلا الساعة 6 ويصلي الفجر قبل الشروق. فادي اول كارثة، انه صلى الفجر قضاء بعد فوات وقته، لأنه وقت الفجر حتى الشروق، زي الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. معنى كده أنه اللي يدرك، أن اللي ما يدركش ركعة قبل الشروق يبقى الوقت خرج عنه وهو الآن يصلي قضاء. هذه أول مشكلة، أنه ما صلاش الفجر في وقته. ده فيه مشكلة أسوأ، أنه ما صلاش الفجر أصلا ولا فكر فيه، لا أداء ولا قضاء. تاني حاجة فنجان القهوة خير وبركة مباح، فيش مشكلة، احنا مش بنحرم القهوة ولا بنحرم الشاي، لكن فنجان القهوة والسجارة. وبعدين خلاص عمل البلوتين دول، عمل المعصيتين دول، وبعدين نزل الباشا يحط مفتاح عربيته في الكونتاك، شغل ما تشتغلش، ولا يجي على باله انه اللي انا عصيته فوق هو الذي عرقل علي تشغيل السيارة تحت، ما يجيش في باله. لكن شوف الحسن البصري: إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق امرأتي ودبتي. يركب الدابة تستعصي عليه، يقول لك بس أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الدابة تهدى ويتفضل يركب ويتوكل على الله. عمل إيه الحسن لما قال الكلام ده؟ استغفر ربنا من الذنب اللي هو عمله. طب هو مش فاكر الذنب نفسه، أيوة، لكن وجد أثر الذنب في إيه؟ في استعصاء الدابة عليه. يا شوف الحساسية بتاع السلف، يا ما بيحصل لنا الكلام ده وإحنا لا ندرك ولا نفكر ولا يخطر على بالنا أصلا إنه شقاوة الولد من الذنوب والمعاصي، وإن تمرد الولد ولا تمرد البنت على الأب والأم في البيت، يا بنت تحجبي لأ، يا ابني صلي لأ، إن ده من أثر الذنوب والمعاصي، ما يخطرش على بالنا أصلا. لا، السلف كانوا كده. ولذلك يا إخوة، هذه الحساسية التي تبددت عندنا جرأتنا على الذنوب والمعاصي. أما هم كانوا حريصين جدا على اجتناب الذنوب والمعاصي من ناحية، وإذا استشعروا عقوبة الله أو عقوبات الله على ذنوب قد لا يذكروها أو لا يعرفوها، عاجلوا أنفسهم بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، سارعوا بالتوبة والاستغفار والندم حتى يكفر الله عز وجل عنهم هذا الذنب. جاء في أخبار بني إسرائيل أن نبيا من أنبيائهم كان يناجي ربه تبارك وتعالى في صلواته وخلواته، أن عبدا، معذرة، أن عبدا صالحا من بني إسرائيل كان يناجي ربه في صلواته وخلواته ويقول: ما أحلمك، أعصيك ولا تعاقبني. قال فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان من بني إسرائيل أن أخبر عبدي فلانا
كم عاقبتك ولم تشعر؟ هو بيقول ما أحلمك، أنا أعصيك وأنت لا تعاقبني. فربنا عز وجل رد علي: لا أبدا، العكس هو الصحيح، أنا عاقبتك وأنت لم تستشعر عقوبات الله عز وجل. تخيل إحنا لو عندنا الميزان ده بقى والحساسية دي التي كانت عند السلف الكرام عليهم رحمة الله تعالى، لأعاننا ذلك كثيرا على أن نعاجل أنفسنا بتوبة وندم واستغفار لله تبارك وتعالى. هكذا كان السلف عليهم رحمة الله تعالى. وخلي بال حضرتك، لو أنا وحضرتك أدركنا أن الذنوب والمعاصي ممكن أن تكون سببا في هزيمة أمة وضعف أمة وهوان أمة، يمكن الموضوع يتعدل عندنا شوي. لكن احنا مش مدركين الكلام ده. ليه؟ احنا الأمة الآن في ضعف، الأمة الآن في فرقة، الأمة الآن في هزائم متكررة، الأمة الآن يتلاعب بها عدوها، الأمة الآن استبيحت أعراضها واستبيحت حرماتها واستبيحت أموالها وثرواتها واستبيحت عقائدها واستبيح كتابها واستبيحت سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كل دي مصائب، وإحنا لسه مش مدركين إن إحنا ممكن نكون بذنوبنا ومعاصينا سبب مباشر في وقوع هذه العقوبات علينا. طب تعالى كده شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرجل الملهم المحدث من هذه الأمة، الذي لو كان نبي بعده صلى الله عليه وسلم لكان عمر، يقول وهو يوصي قواده وجنده يوما ما، قال: واعلموا أننا لا ننصر على عدونا بعدد ولا عدة. أمال بننصر على عدونا بإيه يا أمير المؤمنين؟ قال: ولكن ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصيتهم له، فإذا استوينا نحن وهم في المعصية غلبونا هم بعددهم وعدتهم. لأن العادة إنهم الأعداء أكثر منا عددا وأكثر منا عدة وجاهزية، فلما نطيع ربنا تبارك وتعالى ينصرنا الله عز وجل عليهم. إن تنصروا الله، إحنا يعني ننصره بطاعته تعظيم شعائره وتعظيم حرماته، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره. شوف الكلام واضح، القرآن واضح يا إخوة، كلام ربنا تبارك وتعالى واضح. وسيدنا عمر ذا كان كثيرا ما يوافق وحي الله تبارك وتعالى، يقول كلام كده إلهام مباشر من الله عز وجل وتحديث كأنما يوحى إليه عليه رضوان الله تعالى. أهو بيقوله: نحن لا ننصر على عدونا بعدد ولا بعدة، وإنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصيتهم له، فإذا استوينا نحن وهم في المعصية غلبونا هم بعددهم وعدتهم. وتصديق ذلك أهو في القرآن الكريم. ولو رجعتم هنشوف كده مثلا اللي حصل في غزوة أحد. اللي حصل في غزوة أحد كانت جولتين، طبعا انت عارف النتيجة بتحسم مع الجولة الثانية وليس مع الجولة الأولى، عندنا شوط أول وشوط تاني. ففي الجولة الأولى اكتسح المسلمون المشركين، وأصبح المشركون ما بين قتيل أو جريح أو أسير أو فار هارب، ماشي. لكن في الجولة الثانية انكسر المسلمون وحصل العكس وانهزموا، حتى أصيب النبي عليه الصلاة والسلام نفسه في غزوة أحد، كسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم منه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول وهو يداوي جرحه: ما أفلح قوم شجوا وجه نبيهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إيه اللي حصل؟ إيه اللي قلب الدنيا؟ إيه اللي عكس النتيجة؟ ما دي الهزيمة دي شر عقوبة. طب كانت عقوبة على إيه؟ ده دول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ده بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه، لكن حصل غلط. إيه الغلط اللي حصل؟ الرماة. فاكر قصة الرماة الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا فوق الجبل، أعلى الجبل، حماية لظهر المسلمين من خلفهم وصدرت إليهم الأوامر لا تبرحوا مكانكم حتى إشعار آخر من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصحابة رضي الله عنهم اللي أعلى الجبل لما وجدوا الصحابة أسفل الجبل انتصروا وكسروا شوكة المشركين في الجولة الأولى وأصبح المسلمون أسفل الجبل يعني يجهزون على من تبقى من الجرحى ويجمعون الغنائم، قال قائلهم أعلى الجبل المعنى باللغة العامية يعني إحنا ما عادش فيه مبرر أن نبقى أعلى الجبل، خلاص إخواننا وانتصروا والغنائم بيجمعوها فيلا ننزل. فنزل هؤلاء من أعلى الجبل إلى أسفله ظنا منهم أن المعركة انتهت وحسمت لصالح المسلمين، والمشركون الآن ما بين قتيل أو جريح أو أسير أو هارب شارد. فلما وقعت الغلط ده فضي أعلى الجبل وانكشف ظهر المسلمين، التف خالد بن الوليد بمن تبقى من جيش المشركين وصعد أعلى الجبل مكانهم، وأمطر الصحابة أسفل الجبل بوابل من السهام والنبال والنبل، فكان الهزيمة للمسلمين في الجولة الثانية، وأصيب بالفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهت النتيجة بهزيمة المسلمين وانكسار شوكتهم في الجولة الثانية. القرآن الكريم لم يفته هذا الحدث ويعني سجله الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران، وبين ربنا عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن النتيجة الثانية بالهزيمة وانكسار شوكتهم وقتل من قتل منهم وأسر من أسر منهم وجرح من جرح منهم بسبب ما وقع منهم من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني إذن ممكن الغلط بتاع واحد ولا مجموعة من الناس من المسلمين يسبب هزيمة على الأمة كلها؟ طبعا ممكن يسبب هزيمة للأمة كلها. نحن إذا استوينا نحن وهم في المعصية غلبونا هم بعددهم وعدتهم، ده كلام سيدنا عمر رضي الله عنه. الموقف ده تكرر أيضا مرة أخرى في غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إحنا أصبنا في غزوة حنين بالعجب والغرور والاغترار بالأغلبية، نحن الأغلبية نحن الأكثرية نحن كذا نحن كذا، فهذا العجب وهذا الغرور ذنب ولا مش ذنب؟ معصية ولا مش معصية؟ أيوة ذنب ومعصية وكبيرة من الكبائر. فكانت العقوبة وقعت على المسلمين، خد بالك على الصحابة معذرة، خد بالك وبين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انكشفوا جميعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى أن إلا النبي في ساحة المعركة في وادي حنين إلا النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة أربعة من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع شتات أصحابه من الأودية والشعاب، ونادى نداءه الشهير أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فبدأوا يستعيدون وعيهم وتوازنهم ويرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة الفارق الجوهري بيننا وبين السلف جرأتنا على الذنوب والمعاصي وحساسية السلف البالغة من الذنوب والمعاصي وشدة حرصهم على اجتناب هذه الذنوب والمعاصي مما هيأ لهم أسباب النصر، أما جرأتنا على الذنوب والمعاصي فبالعكس وقعت علينا من عقوبات الله تبارك وتعالى الخاصة والمجتمعية والأممية ما الله عز وجل به عليم، حتى أصبحت الأمة أمة مفعول بها وليست الأمة الفاعلة، يقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور، كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أسأل الله عز وجل أن يعيد لهذه الأمة وعيها وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينخى فيه عن المنكر وتعظم فيه شريعة الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينصرنا على من عادانا وأن يهدينا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبدل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعا.